بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس الذي نجتمع فيه على سورة البقرة، هذه السورة الجليلة العظيمة التي هي أطول سورة في كتاب الله وأكثرها أحكاماً وأصولاً. نتدبر هذه السورة، نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. الإخوة، اسمحوا لي على هذا السؤال، لو قال لك قائل: القرآن الكريم هذا الكتاب أول ما يفتحه القارئ بعد المقدمة التي هي سورة الفاتحة يجد سورة اسمها البقرة، لو أحد هؤلاء المشككين والعياذ بالله طرح عليك هذا السؤال، قال: كيف أنتم دينكم وكتابكم العظيم أول سورة فيه اسمها البقرة؟ فبما تجيبه؟ هذا الإخوة يرجع إلى معرفتك لمقصود هذه السورة وسر تسمية هذه السورة بالبقرة. وهذا من الأمور الجميلة في كتاب الله. الآن في المحاضرات يقولون لنا دائما: اختار عنوان ملفت جذاب، أليس كذلك؟ الذي يقرأ العنوان يفكر: يا ترى ما المراد بهذا العنوان؟ هذا العنوان يشير إلى ماذا؟ سبحان الله، هكذا أسماء سور القرآن، هي من باب الإشارات والرموز إلى حقائق عظيمة في الدين. فلماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم البقرة؟ تقول: لأن الله ذكر فيها قصة البقرة. ولماذا سميت سورة آل عمران بآل عمران؟ لأن الله ذكر فيها آل عمران. وهذا جواب كل واحد يستطيع أن يجيب به، لكن ما يكشف عن شيء من حقيقة الأمر. ما الحقيقة في هذه السورة؟ ما هدف هذه السورة؟ هذه السورة أول سورة تأتي بعد سورة الفاتحة. نعم، طيب، هذه السورة الإخوة باختصار الذي يتدبر هذه السورة يجد أن من أبرز مقاصدها تقرير أصول الإيمان وبيان شرائع الإسلام حتى تحقق الاستسلام والتقوى لله جل وعلا. مرة أخرى إيش قلنا؟ تقرير أصول الإيمان وبيان شرائع الإسلام. فهذه سورة الإيمان والإسلام حتى تحقق تقوى الله جل جلاله والاستسلام لله جل وعلا. هذه حقائق بارزة في السورة: إيمان، شرائع الإسلام، الاستسلام لله والانقياد والتقوى. طيب، ما علاقة اسم البقرة بهذه الأصول؟ لا شك أن هذا الاسم جاء بسبب ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لما أمرهم بذبح البقرة. هذه القصة تشير إلى ماذا؟ هيا يا إخوان اربطوا هذه القصة بهذه الأصول التي ذكرناها. ما الذي برز في هذه القصة من اليهود؟ العناد والتعنت وعدم الاستسلام، هذا الشيء البارز فيها. اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، حنا قال بقرة، أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لم تذلوا، لكن تعنت، ما عندهم استسلام. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا اللون له سر. السؤال الثاني عن اللون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وهكذا تعنت. فهذه القصة من أبرز مقاصدها التحذير من التعنت والحث على الاستسلام، وهذا من أبرز مقاصد سورة البقرة. ولهذا تأمل مثلا لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة. قصة إبراهيم ذكرها الله في القرآن في سور متفرقة. ماذا ذكر عن خليله إبراهيم في هذه السورة عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قصته في ماذا؟ يا إخوان ما حافظين البقرة؟ نعم، هذه واحدة. وأيضا خلينا في الجزء الأول قبل ما نسير الجزء الثاني. نعم حسنت، بناء البيت، بناء البيت. ما الكلمة التي تكررت في هذه الآيات في هذا المشهد وهو يبني بيت الله؟ ما الكلمة التي تكررت؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن موضوع الاستسلام والإسلام. طيب، أيضا قصة البقرة تشير إلى ماذا؟ الله تعالى لما ذكر هذه القصة قال فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا هذا القتيل فأحياه الله، وقال فلان قتلني اللي كان يبكي عليه. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني هي دليل على ماذا؟ على البعث وإحياء الموتى. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للمتقين، وهذا من الإيمان بالغيب. وجاءت القصص الكثيرة التي تدعم هذا الأصل، كذلك قصة البقرة فيها إشارة إلى ماذا؟ قلنا الاستسلام وترك التعنت، قلنا الإيمان بالبعث، وكذلك إذا تأملت في صفات هذه البقرة، ما الحكمة من أنها تكون بقرة شابة لا كبيرة ولا صغيرة، فتية، ويكون لونها كلون الذهب؟ أنا غششكم الآن لما أقول هذه الجملة، صفراء فاقع لونها، ثم بقرة مدللة ما تخدم ما تعمل، مع أن ما فيها عيب، مسلمة لا شيئة فيها. هذا يذكرك بماذا؟ ماذا فعل بنو إسرائيل؟ من قال عجل؟ نعم، عبدوا العجل، كأن ذبح البقرة فيه قلع لحب العجل الذي كما قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. نفس المواصفات، بقرة بمواصفات العجل الذهبي المعبود، فهذه القصة فيها قلع الشرك من القلوب وتقرير التوحيد. إذا تأمل كيف جمعت هذه القصة هذه الأصول العظيمة. سورة البقرة الإخوان، قرر الله تعالى فيها أصول الإيمان كما ذكر الله تعالى في بدايتها: الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي أثنائها ذكر الله تعالى الإيمان بأركانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي آخرها ذكر الله تعالى أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. معنى يتكرر في أول السورة ووسط السورة وآخر السورة. ثم هي شرحت وبينت شرائع الإسلام: يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، فيها آيات الصيام، فيها آيات الحج، أركان الإسلام. وفيها أعظم ركن وهو توحيد الله جل وعلا، افتتحت به: الذين يؤمنون بالغيب، يدخل في هذا الإيمان بالله وتوحيده جل وعلا. أول نداء في القرآن كله للناس هو نداء ماذا؟ التوحيد في هذه السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن بتوحيد الله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن دليل التوحيد دليل فطري واضح عقلي: الذي خلق هذه المخلوقات وأطعمك ورزقك، كيف تعبد غيره؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فكيف تجعلون له أندادا في العبادة؟ ما أحوج المسلمين أن يتفكروا تدبروا كتاب الله. هذا الذي يذهب إلى قبر ولي أو نبي ويقول: يا ولي فلان اشفني ارزقني أعطني، أين هو عن سورة البقرة التي تقرر توحيد الله تعالى؟ مقصودها التوحيد والاستسلام لله وحده جل وعلا. ثم في ضمنها كما سمعنا بقراءة إمامنا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى آخر الآيات. ومع ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآيات. وأول قصة ذكرت في سورة البقرة قصة من؟ قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس. وأعظم عبرة فيها موضوع التوحيد والاستسلام لله. لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا أعظم ما يناقض التوحيد، الاستكبار، هذا أعظم ما يضاد الاستسلام لله. وثم تتأمل في سورة البقرة إذا بها كادت أن تحوي دين الإسلام وشرائع الإسلام من أوله إلى آخره. الله أكبر. كما عرفنا التوحيد والصلاة والزكاة والصدقات والصيام والحج، المعاملات، البيوع، آية الدين، باب المطعومات كما سمعنا لقراءة إمامنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إنما حرم عليكم الميتة إلى آخره. الخمر وتحريم الخمر وأحكام النكاح، وكما قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. أحكام تربط بالتوحيد. والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. تمشي مع الآيات تجد فيها أحكام الطلاق، أحكام العدة، أحكام الرضاع، أحكام النفقات، أحكام الجهاد، وهكذا كادت أن تحصر الإسلام كله. بيّن شرائع الإسلام إلى أن تنتهي بذلكم المقطع الجميل في نهايتها في خلاصة السورة: الإيمان والاستسلام. إذا أردنا الإخوة أن نقسم هذه السورة الطويلة إلى مقاطع، ممكن أن تقول افتتحت بهذه المقدمة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقدمة اشتملت على، تأمل، أول ما ذكر الله تعالى فيها: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن سورة تقرر أصول الإيمان التي لا يدخلها أي ريب وأي شك، وشرائع الإسلام: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بيّن أقسام الناس أمام هذا الهدى، هذا الكتاب: المتقون، ذكر صفتهم، وذكر الكافرين، وذكر المنافقين. وجاءت بعد ذلك الدعوة العامة للناس أن يعبدوا الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. توحيد. ثم تأمل تقرير للرسالة بعد التوحيد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تقرير رسالة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. النار والجنة. إذن التوحيد والرسالة والجزاء، وهذه أصول القرآن الثلاثة. وهكذا الآيات يبرز في سورة البقرة دعوة بني إسرائيل، وتخص من بني إسرائيل من؟ اليهود ولا النصارى؟ اليهود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وآيات طويلة. لماذا خصت سورة البقرة بالدعوة اليهود بعد الدعوة العامة للناس؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ثاني نداء يا بني إسرائيل. سورة البقرة إخوة متى نزلت؟ مدنية ولا مكية؟ مدنية، بل سورة البقرة يقولون من أوائل ما نزل في المدينة، يقولون بعد سورة المطففين مباشرة، يعني ثاني سورة نزلت بالمدينة. وتعرفون الإخوة من كان يسكن المدينة؟ اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما ذكر ربنا جل وعلا. ثم أيضا من يربط لي بين دعوة اليهود وبين مقصود السورة؟ نعم، قل مقصود السورة الاستسلام لله. نعم، تعنت والعناد. اليهود الإخوة الله سماهم في سورة الفاتحة ماذا؟ مغضوب عليهم. هم يعرفون الحق لكن يعاندون يتعنتون، فناسب أن تكون الدعوة في سورة البقرة للمتعنتين تحذيرا من التعنت والتكبر الذي هو مرض اليهود. وجاءت سورة آل عمران في دعوة من؟ نصارى، الذين مرضهم مرض إيش؟ شبهة وجهالة وإعراض عن الحق. لهذا ذكر الله تعالى فيها المحكم والمتشابه. فتجد آيات طويلة في دعوة اليهود من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا كله يرجع إلى تقرير أصول الدين والإيمان ودعوة المخالفين للإيمان. وتأمل كيف جاءت دعوة اليهود المتعنتين المتكبرين في سورة البقرة. أول كلمة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير بالنعمة. وهكذا آيات كثيرة في تذكير المتعنت المتكبر بنعمة الله عليه. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، اتخذوا العجل وعفونا عنكم، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في صحراء سيناء فجر لهم من الحجر ماء وظلل عليهم المن والسلوى. آيات نعم، تذكير بالنعم. ثم مع التذكير بالنعم أيضا توازن، ذكرهم بالقبائح التي انتهكوها، يكفرون بآيات الله، يقتلون النبيين بغير الحق، سئموا نعمة الله، لن نصبر على طعام واحد، اعتدوا في السبت وتعنتوا في قصة البقرة. ثم انتقلت إلى اليهود المعاصرين، من اليهود الماضين إلى اليهود المعاصرين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفون يكتبون كتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، ومغترين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، و تعدد الآيات شيئا من قبائحهم و عادوا جبريل عليه الصلاة والسلام، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. والذي يترك الخير لابد أن يقع في ماذا؟ في الشر. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، السحر. هذا من شأن اليهود، السحر والعياذ بالله. ويعدد قبائحهم، يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويلون ألسنتهم بالسب والطعن، يقولون راعنا، يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم من الرعونة. وليس الكلمة، ليست الكلمة بمعنى الرعاية كما قد يفهمه المسلم، فالله نهى عن هذا، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وهكذا حسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا إلى أن تختم الدعوة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم انتقلت الآيات إلى من؟ إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تأمل، كأن الدعوة مستمرة لليهود، لأنهم يزعمون أنهم إيش؟ أنهم على ملة من؟ إبراهيم. حتى قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فتأمل بعد أن دعاهم إلى الإسلام، إلى الإيمان، بتذكيرهم بالنعم، ونستفيد من هذا فائدة الإخوة، تأمل إلى رحمة الله لطف بعباده، متعنت متكبر أول ما يدعوه الله تعالى يذكره بالنعم، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ذكروا بالنعم. ثم مع ذلك نعم ذكروا بالقبائح، بعد ذلك يذكرهم بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الأب الأول آدم كذلك هنا يأتي ذكر أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى يجتمع الناس جميعا على ملته وهي التوحيد والإسلام. فانتقلت الآيات إلى أسلوب القصص، ويذكرهم بالسلف الصالح، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو سلفنا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكما عرفنا أبرز الله تعالى هنا في سورة البقرة في قصة إبراهيم أول ما ذكرها بناء البيت الذي هو معلم التوحيد على وجه الأرض، الذي هو رمز دين الإسلام. ما حد يعمر الكعبة بيت إبراهيم إلا المسلمون. تأمل، وكما عرفنا تكررت كلمة الإسلام في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل هذا فيه دعوة للإسلام. وذكر موضوع القبلة، هذه من أعظم شعائر الإسلام، وتعظيم هذه الشعائر عند البيت، والتوحيد، إلى أن يأتي النداء الثاني للناس في هذه السورة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كأن هنا يبدأ الجزء الثالث، المقدمة الجزء الأول فيها تقرير الإيمان وأحوال الناس تجاه هذا الكتاب، ثم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبدأ هنا الجزء الثاني في السورة دعوة إلى التوحيد وأصول الدين والإيمان، إلى قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا النداء الثاني، بدأت الآيات في بيان شرائع الإسلام. وتأمل، إحنا أول ما نكتب ما نفتح كتاب الفقه، أي كتاب في الفقه، أول باب فيه باب إيش؟ طهارة، ما الصلاة، زكاة، صيام، على الترتيب المعروف. لكن ترتيب القرآن سبحان الله أمر آخر. أول ما تفتتح الآيات في بيان الشرائع، كتاب المطعومات، الأطعمة، سبحان الله، سورة المائدة كذلك تأتي، سورة الأنعام كلها تتعلق بهذا الباب. لماذا؟ هذا له علاقة وطيدة بالتوحيد والتشريع، لأن هؤلاء المشركين من صور شركهم أنهم حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فقال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في التحليل والتحريم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى آخر الآيات. فإذن هذا له علاقة بالتوحيد، لأن التحليل والتحريم الذي يعتقد أنه من حق أنه يحلل ويحرم، أو فلان يعتقد في فلان أن هذا يحلل ويحرم كما يشاء، هذا شرك. كما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني كان عدي من النصارى ثم أسلم رضي الله عنه، يعني قال ما كنا نعبد هؤلاء الرهبان والأحبار. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال فتلك عبادتهم. لأن الإخوة، الإنسان ما يعتقد في إنسان آخر، في مخلوق، أنه يحلل ويحرم إلا إذا خضع له خضوعا كليا، أليس كذلك؟ أن يعتقد في إنسان أنه يحلل ويحرم، هذا من أفعال الرب وحده، هو الذي يحلل ويحرم ويأمر وينهى، فهذا من الشرك. أما قاضي في المحكمة يعرف أن الحكم الشرعي كذا، لكن حكم في قضية بغير الحكم الشرعي، ويعرف أن الحكم الشرعي كذا، لكن هو ما يحلل ولا يحرم، أما لأنه يعني اتبع هوى أو رشوة أو شهوة أو هل هذا كفر؟ ها؟ يا أخوان، لا، ليس بكفر، هذه معصية، لأن ما جحد شريعة الله، ولا زعم أنه يحلل ويحرم، ولا زعم الذي يتخاصم إليه أنه هذا يحلل ويحرم أبدا. ولهذا نعلم ضلال الذين كفروا ولاة الأمر والحكام الذين ربما لم يحكموا بشرع الله في بعض القضايا. فهذا في الحقيقة منهج الخوارج الذين يكفرون ولاة الأمر، وهذه شبهة عند هؤلاء. فبهذا عرفت التفصيل بهذا البيان، فرق بين إنسان يعتقد ويتكبر على الشريعة، وبين إنسان يقر بالإسلام لكن شهوة أو أي سبب من الأسباب يحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر. نعم. طيب، وكذلك الإخوة، هذا الباب، باب المطعومات، له تأثير على القلب. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا اللقمة الحلال من أعظم أسباب صلاح القلوب. فقبل أن تستسلم بهذه الشرائع التي ستأتي، لا بد أن تصلح قلبك باللقمة الحلال، باب المطعومات. ولهذا تأمل في قول الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماذا قال بعدها؟ سمعون بالكذب أكالون للسحت. هذا سبب قسوة قلوبهم. وهكذا تستعرض الآيات، آيات طبعا تأتي آية كأنها تفهرس لك الأحكام التي ستأتي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون. ثم يذكر الله القصاص، وهو صورة من أنواع الصبر حين البأس. حين البأس الحرب ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فيأتي القصاص. ويأتي تأتي أحكام القصاص والوصية ثم الصيام، وكأنه صورة من صور الصبر في الضراء، فيصبر على ألم الجوع والعطش، يضره هذا الألم لكن يصبر. وتأتي أيضا آيات في الجهاد، آيات الحج، وهو كل هذه من أنواع الصبر في البأساء والضراء. وقبل أن تواصل الآية عرض الأحكام، تأمل، يذكر الله تعالى حال المنافق وحال المستسلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ألد الخصام، وذكر إفساد المنافقين. وفي المقابل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله أكبر، هذا كمال الاستسلام لله، يبيع نفسه لأجل الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، من معاني الآية يعني ادخلوا في دين الإسلام كافة بكل شرائعه. انظر كيف تؤكد موضوع الإسلام والاستسلام. ثم ومر أيضا في آيات السورة، يعني بمناسبة ذكر الاستسلام لله بشرعه، ذكرت أيضا الاستسلام لقدر الله. أين ذلك؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. كيف استسلام لله؟ إنا لله، مستسلمين لله، قدر الله ما شاء فعل. هذا الاستسلام لله مع قدر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هدى للمتقين. ثم أيضا هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم تبدأ الأسئلة التي تكررت في هذه السورة: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض، وأحكام معاشرة النساء وأحكام اليمين والإيلاء والطلاق والرضاع والنفقة والعدة. لماذا جاء عرض الأحكام بصورة الأسئلة ويسألونك؟ ما مناسبة هذا؟ انظر الفرق بين أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأسئلة من؟ اليهود. اليهود يسألون تعنتا، لكن الصحابة والمسلمون يسألون استسلاما واستعلاما عن الحكم الشرعي، يريدون العلم، يريدون أن يستسلموا لله. ما أجمل هذه السورة. وهكذا تأمل في القصص التي ذكرها الله تعالى، في هذه السورة: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن الله يحيي الموتى. قصة إبراهيم طالوت ستأتي معنا. قصة إبراهيم مع الطيور، وقبل ذلك مع النمرود والذي مر على قرية، كلها لتقرير الإيمان بالبعث وإحياء الموتى وقدرة الله تعالى وتوحيده. ثم تلاحظ السورة ذكرت آيات طويلة في الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، صفحات طويلة يذكر ما يقابل هذا من الربا. طيب، ما السر في هذا؟ ما علاقة الصدقة بالإيمان؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصدقة برهان. صدقة برهان، برهان على ماذا؟ على إيمان العبد. بل ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد وجد طعم الإيمان. قال: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، شوف كل توحيد علمي وعملي، ثم قال: وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. كيف علاقة الزكاة بالتوحيد والإيمان الذي هو مقصود هذه السورة؟ الصدقة برهان. المؤمن غلبت محبة الله قلبه، ما فيه قلب مكان لحب المال والشهوات فيمسك وما يزكي وما يتصدق، لا، يبذل هذا المؤمن بخلاف المرابي الذي يبخل ويجمع ويظلم. ثم كذلك يعني سبحان الله، آية طويلة، أطول آية في القرآن، آية الدين في آخر السورة، أيضا تتعلق بحفظ حقوق الناس وأموال الناس. وبعضهم ذكر أن لهذا علاقة خفية بموضوع الإيمان بالغيب، لأن يعني أنت ما تعطي مالك لواحد يمكن ما تعرفه، يقول لك يا فلان سلفني مال، هذا يحتاج إلى يقين بالله وأنك تؤمن بالعوض من الله تعالى، ممكن ما يرجعه لأن موضوع الديون مبني على الإرفاق والإحسان، فنظيرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم. فمن كان عنده إيمان بالغيب يسهل عليه. فجاءت آية الدين. وهكذا يأتي الختام للسورة، خلاصة السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قبل هذا كما عرفنا الآن السورة قررت أصول الإيمان ودعوة إلى الإيمان والإسلام والاستسلام، وشرحت شرائع الإسلام. وقبل أن تأتي الخاتمة تأتي آية عزيزة كأنها مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مقام الإحسان، تراقب الله تعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هنا انتهى الجزء الثالث، مقدمة ويا أيها الناس إلى يا أيها الناس الثانية، كل هذا دعوة للإيمان والإسلام، ثم بيان شرائع الإسلام من يا أيها الناس الثانية إلى هذه الآية، ثم الخاتمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان. ثم وقالوا سمعنا وأطعنا، الاستسلام، الإسلام لله، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تأتي الآيات هنا ببيان طبيعة هذا الدين، هذا الإسلام، وأن من أعظم ما يميز دين الإسلام أنه دين الحنيفية، هذا عرفناه، التوحيد، وماذا؟ السمحة، كما جاء في الحديث. الذي يميز هذا الدين أنه أيسر الأديان، دين اليسر، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي في آخر السورة بيان ميزة هذا الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا الإخوة تعرفون السر في طريقة عرض سورة البقرة للأحكام، كيف عرضت سورة البقرة شرائع الإسلام، ما الذي تميز في كل عرض؟ نعم، شوف مثلا آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، مباشرة يأتي بموضوع ماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الرخصة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تخفيف. لما ذكر الله الحج وأتموا الحج والعمرة لله، ثم يأتي جانب الرخصة والتيسير، فإن أحصرتم منعتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. شو كلها تيسير، رخص من الله تعالى لعباده. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. حتى في تحريم الخمر، ما ذكر في سورة البقرة التحريم النهائي كما في سورة المائدة، وإنما ذكر ماذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، تجارة وأموال وكسب، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا يجعل المسلم يوازن بين المصالح والمفاسد. ثم لا شك جاء تحريم الخمر التحريم المطلق، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن سورة البقرة سورة تخفيف، سورة تخفيف، فما ناسب أن يذكر فيها التحريم القطعي. القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الطلاق، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهكذا الطلاق مرتان، هذا في تخفيف، رجعي ثم رجعي ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا تجد عرض الأحكام في السورة مبني على موضوع ماذا؟ التيسير، الذي هو من أعظم خصائص الإسلام، رحمة. ثم ماذا نقول؟ تشعبنا في السورة يمين ويسار، لكن من الأمور اللطيفة في هذه السورة الإخوة، تأمل في المناسبة بين البدء والختام، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأن السورة لما قررت أصول الإيمان وبينت شرائع الإسلام بهذا تحقق أيها المسلم تقوى الله، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفات المتقين. ولهذا نجد في سورة البقرة أن كلمة التقوى مشتقاتها تكررت 36 مرة، وأكثر الأحكام تربط بالتقوى، بل كل الأحكام تربط بالتقوى، بل عبادة الله ثمرتها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في الصيام لعلكم تتقون، في الحج واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، في آخرها لمن اتقى، وفي آيات الطلاق والبيوع اتقوا الله، وآخر آية في الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهكذا. فكأن السورة تقول لنا ماذا؟ أيها المسلمون، إذا أردتم أن تحققوا تقوى الله فعليكم بالإيمان، تصحيح العقيدة، التوحيد، والاستسلام لله. والتقوى لا بد منها، لا بد فيها من الاستقامة على شرائع الإسلام كافة، ليس على هواك، تصلي، تعبد الله في أحكام العبادات، تصوم، لكن تعال أحكام المعاملات، حياتك مع زوجتك ما فيها تقوى، تظلم ويطلق هكذا بظلم، الآيات ربطت بالتقوى في هذه السورة، في البيوع، في الأسواق ترابي وتسرق وتحتكر كلها مربوطة بتقوى الله. إذا اتقينا الله، تأمل خاتمة السورة ماذا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فشرط النصر تحقيق ماذا؟ تقوى الله. شرط النصر تحقيق الإيمان، التوحيد، والاستسلام لله تعالى، والسير على شرائع الإسلام. النتيجة في آخر السورة أنت مولانا، إن الله يقول، تأمل، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شوف شريعة ذكرها الله الآن في سورة البقرة، هذه سورة الجاثية، في آية في الجاثية، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شوف كيف ولاية الله للمتقين، وهنا كذلك أنت مولانا، يعني مولى المتقين الذين حققوا الإسلام قاموا بهذه الشريعة. فالنتيجة فانصرنا على القوم الكافرين. وذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات في الجهاد، وذكر قصة في النصر، قصة طالوت. سبحان الله، تأمل أيضا هذه القصة برز فيها ماذا؟ موضوع التوحيد والإخلاص والمتابعة والاستسلام لله. هؤلاء من بني إسرائيل اعتدي عليهم وطلبوا من نبيهم ماذا؟ أن ينصب لهم ملكا حتى يجاهدوا. الجهاد ما يكون بدون إمام، لابد من إمام ينظم الصفوف. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وإيش؟ لماذا؟ هل يريدون ابتداء نصر الدين؟ وإنما يريدون ماذا يا إخوان؟ قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا حمية، لكن هذا مشروع ومظلوم الآن، يريد أن يدفع عن نفسه الظلم. طيب لما جاءهم هذا النبي أو لما بعث الله تعالى لهم طالوت ملكا، ماذا قالوا؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. تكبر. ولم يؤت سعة من المال، إذن طلاب دنياهم ليسوا طلاب آخرة. ثم لما امتحنوا بالمتابعة والصبر والاستسلام، شوف كل هذه معاني. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أيضا فيها تيسير. سبحان الله، تأمل. فشربوا منه إلا قليلا منهم ثبتوا. ثم شوف كيف خلل في المتابعة، في متابعة الرسول أو الملك. ثم لما برزوا لجالوت وجنوده، أو فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا إيش؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف كلمة تأتي مرحلة يتناقص الجيش ويضعف. من الذي ثبت هنا؟ من الذي ثبت؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أصحاب العقيدة، أصحاب التوحيد، هؤلاء لهم النصر، هؤلاء تولاهم الله تعالى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم ما نغفل أعظم آية في القرآن الكريم، وهي وردت في سورة البقرة، آية الكرسي. آية الكرسي كلها في ماذا الإخوة؟ توحيد وبراهين التوحيد. الله لا إله إلا هو، ثم تأتي براهين التوحيد، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما دام أنه ما أحد يشفع إلا بإذن الله، إذن الشفاعة تكون بأمر الله بإذن الله، إذن نطلبها من الله، ما نطلبها من الموتى والأولياء والصالحين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله، كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرض والأرضون السبع، في الكرسي، هذا الكون كله في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. تخيل حلقة ألقيت في صحراء في بر، هكذا الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة إلى الصحراء. الله أكبر. شوف كيف آية تبين عظمة الله. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكرسي ماذا؟ هذا كما يليق بجلال الله وعظمته. نحن الإخوة نؤمن بصفات الله الواردة في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير بدون تشبيه ولا تمثيل. لما تسمع قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ألا تشتاق للذة النظر إلى وجهه؟ نعم أليس
نعم
بلى. فكذلك كما جاء في الحديث جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول قط قط. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن يقول الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب، الله أكبر. لذلك كنت أقول يا ترى ليش أعظم آية في القرآن ما ذكر الله فيها العرش ومخلوقاتها ذكر الكرسي؟ هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان موضع قدمي الملك الجليل الكبير المتعال الأعلى سبحانه جل جلاله، إذا كان موضع قدمي الملك يسع السماوات والأرض، فكيف بعرشه وكيف بعظمته جل جلاله سبحانه. وهكذا ماذا بقي أيضا من معاني ولفتات وأنا خلطها كلها مع بعض. وتأمل بعض اللطائف في هذه السورة، لفظ الله ومشتقات هذه الكلمة إله إلهكم تكررت في سورة البقرة 286 مرة. هذا قرأته وحسبته يعني بنفسي وبالفعل 286 مرة تكرر لفظ الجلالة ومشتقاته. طبعا سبحان الله، شوف كيف التناسب اللطيف في السورة. يعني السورة كما عرفنا في النهاية مقصودها ماذا؟ توحيد الله، أن الله هو المعبود الحق، نؤمن به ونستسلم له ونعبده بشرائع الإسلام فنتقي نحقق تقوى الله. فتكررت فيها، تكرر فيها لفظ الجلالة الله بمشتقاتها بعدد آيات السورة. طبعا هناك عد مدني وعد كوفي وعد بصري، يعني سورة البقرة بعض القراء عدد آيات السورة عندهم 285 وبعضهم 286 وبعضهم 287، فسبحان الله خير الأمور الوسط من باب اللطائف. كذلك وسطية هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام هي التي ورثت هذا الكتاب، حققت الإيمان والاستسلام لله، جعلها الله تعالى خير الأمم أمة وسطة، معنى آخر أمة، لكن إيش معنى وسطة؟ عدولا خيارا. سبحان الله، هذه الآية رقمها في سورة البقرة كم؟ 143، يعني في الوسط تماما. عدد آيات السورة 286 نصفها 143. ومن الأمور العجيبة، والله أعلم أقول هذا إن كان صوبا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أذكر كنت أتأمل في الحروف المقطعة في هذه السورة، ألف لام ميم. إخوة، أيام كنا في التدريس كان دائما يقولون لابد أن تفتتح الحصة بتهيئة حافزة حتى تجذب قلوب الطلاب حتى يسمعوا لك، وهذا بالفعل أسلوب قرآني ونبوي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول أتدرون من المفلس؟ كيف الآن؟ سؤال غريب، يعني قال رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، إيش ما يحتاج سؤال؟ الآن شدت القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تريد من هذا السؤال؟ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل ما هذا أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره. وكذلك سور القرآن تفتتح بمقدمات تشد الانتباه، ألف لام ميم، يسمع العربي حروف مقطعة لا معنى لها في اللغة استغرب، يقول إيش هذا الكلام؟ وهناك حكم لطيفة يذكرها العلماء، يعني مثلا من باب التنظير حتى ما يكون الكلام غريبا، سورة صاد تكرر فيها ذكر خصومات، خصومة في توحيد الله، وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب، وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قبل ذلك إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، خصم جاء حرف الوسط وسط الكلمة صاد، وافتتحت السورة بهذا الحرف صاد وكثر فيها حرف الصاد، سبحان الله، لطائف وأسرار عجيبة في القرآن. فقلت ألف لام ميم، وقع في ذهني قلت كلمة سورة، سورة إيمان، أمن أصل الكلمة وحرف الميم، خلينا نشوف عدد مرات ذكر الإيمان في السورة، 75 مرة. طيب إيش 75؟ هناك حساب عند العرب معروف بحساب الجمل، أن كل حرف له قيمة عددية، حتى كانوا يؤرخون بعض الحوادث بالكلمات التي تشير إلى هذه الحروف. المهم فألف لام ميم قيمتها عند العرب 71، لأن أبجد أ 1، ب 2، وهكذا، لام 30 وميم 40، المجموع 71. قلت في نفسي سبحان الله، وهنا 71 قيمتها وهنا 75، خلينا ندقق شوية. وجدت أربعة مواضع فيها نفي الإيمان في سورة البقرة، لا يؤمنون أظن مرتين، و فقليلا ما يؤمنون مرة وما هم بمؤمنين، أربع مواضع فيها نفي الإيمان، يعني كأن هذا ينقص العدد 75 ناقص 4 71. فسبحان الله، عدد الإيمان المثبت في سورة البقرة 71 وقيمة ألف لام ميم 71، من التناسب، الله أعلم. نقول هذا من باب الاستئناس يا إخوة، ما نجزم، الأمر عند الله والعلم عند الله، لكن هذا مما يذكره يعني أو العلماء يذكرون من جنسه والله أعلم. هذا يدعون له والله الشوق لمعاني القرآن الكريم. وهكذا الإخوة معاني ومعاني، واسمحوا لي على الإطالة، لكن وقفة ما أدري آخر وقفة في هذا المجلس، وقفة في فضل سورة البقرة. تقول يا شيخ الناس يذكرون الفضل في البداية وأنت تذكره في النهاية، نحن نريد أن نتعرف على أسرار هذه الفضائل، وما يمكن أن تعرف سر الفضيلة إلا إذا عرفت إيش حقيقة السورة الآن. طيب الآن أنا أسألكم الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. طيب الآن أسئلة، الزهراوين، لماذا سورة البقرة من الزهراوين، بقرة وآل عمران؟ خلينا الآن على عمران لعله يأتي معنا مناسبة أخرى، لكن البقرة، الأزهر يعني ماذا؟ المنور، المنير، يعني كلمة زهرة في اللغة تدل على النور والبهاء. طيب الآن هاتوا، لماذا سميت البقرة سورة البقرة؟ نعم، ما علاقتها بالنور؟ واضح الإخوة، هناك قال اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة، حتى تكون على نور من ربك. جاء شرح الصراط المستقيم في سورة البقرة كاملة. فسورة البقرة أنارت الطريق، بيّنت لك الإيمان، العقيدة، التوحيد، شرائع الإسلام تكون على بينة. ذلك سميت به، كانت إحدى الزهراوين. ولهذا أيضا قال تحاجان عن صاحبهما. لماذا؟ خلاص عندك الآن إيش؟ أعظم حجة، عندك الدين كله. الله أكبر. طيب لماذا قال؟ طبعا فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. طبعا بركة لأنها جمعت الشيء المبارك، يعني الخير الكثير، جمعت الإسلام كله والإيمان. طيب لماذا قال ولا تستطيعها البطلة؟ ونفس السؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة؟ الشياطين هم أولياء السحرة، يمدونهم ويخدمونهم. تأمل، لا يستطيعها البطلة والشيطان ينفر منها. لماذا؟ لماذا إخوة؟ أشد شيء على الشيطان ماذا؟ توحيد الله والاستسلام لله، هذا أشد شيء على الشيطان. فلما كانت السورة سورة استسلام، يعني تخيل واحد يقرأ البقرة، صحيح ممكن واحد يقرأ ويمر بهذه الأحكام، الطلاق والبيوع، يقول أنا إيش لي علاقة بهذا، أنا ما وقعت لا في طلاق ولا في ربا ولا. لا، ليست المسألة هكذا. أنت تقرأ تستشعر استسلامك لله في كل شرائع الدين. فهذه السورة يخرج منها المسلم وقد بلغ الذروة العليا في الإسلام، في استسلام لله تعالى بكل شرائع الدين وفي رسوخ الإيمان. وهذا أعظم سلاح للمؤمن أمام الشياطين والسحرة، وخاصة أنها ربطت كل هذا بتقوى الله، وهي العماد الأقوم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والله تعالى ربط آيات الجهاد بالتقوى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولهذا قال في آخره أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة إيش كفتاه، فيها خلاص، فيها الإيمان والاستسلام لله تعالى. طيب أيضا معنا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول فهو حبر. السبع الأول طوال، منها البقرة وأعظمها وأطولها. لماذا؟ واضح، الحبر هو ماذا؟ العالم. وسورة البقرة يعني كادت أن تحيط بشرائع الإسلام. كذلك هذا حديث والله أعلم الأقرب فيه الوقف على ابن مسعود رضي الله عنه، وقال إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، سنام القرآن سورة البقرة. سبحان الله، تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ما العلاقة؟ ولماذا سميت البقرة سنام القرآن؟ الآن عرفنا سنام القرآن، لأن فيها ماذا؟ الإيمان والإسلام بكل شرائعه مع الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. فمن تحقق بسورة البقرة فقد بلغ الذروة، بلغ السنام. والجهاد لما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هذا يدلك على عظم شأن الجهاد، وأن الجهاد ليس والله المستعان يتلاعب في هؤلاء المتحمسون أو الخوارج المارقون يظنون أنهم يجاهدون وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الجهاد سنام الإسلام، والبقرة سنام القرآن. إذن الجهاد الحق لا يكون إلا عن تحقيق للتوحيد والإسلام بشرائعه، بهذا يرفع الله راية الجهاد الحق في الأمة، ليست بالمسألة السهلة هكذا بحماسة خاطفة. ولهذا قصة طالوت في سورة البقرة فيها درس للمتسرعين في الجهاد، الذين قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، لكن ما عندهم استسلام، ما عندهم اتباع للرسول، ولا عندهم صبر عن الدنيا، ولا عندهم عقيدة صحيحة، فما ثبتوا. فهي سنام القرآن. وكذلك لما نزل الملك الذي أول مرة ينزل إلى الأرض قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة، هذا يشبه الزهراوين. ونختم بما ثبت عند الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن أخا لكم أري في المنام، هذه رؤية، أن الناس يسلكون في صدع جبل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان، الشجرتان تتكلمان، هل منكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل منكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال نعم دنتا منه حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. هذه رؤيا حق، وأن هذه السورة تنجي المسلم. وماذا تريد بعد أن تحقق الإيمان والاستسلام لله جل وعلا وتكون من المتقين؟ إن الله مع الذين اتقوا، والله مع المتقين. فبهذا تتحقق للمسلم ولاية الله تعالى، ومن كان مع الله متقيا لله استجاب الله تعالى له. ولهذا ختمت السورة أيضا بالدعاء، ختمت بالدعاء لأن الدعاء هو العبادة، ربنا ربنا ربنا، لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذه صورة التوحيد والإيمان والإسلام، كل هذا عبادة، عبادة الله. ثم أيضا السورة سورة الاستسلام، والدعاء من أروع صور الاستسلام والافتقار إلى الله تعالى. ثم من حقق ما في هذه السورة استجاب الله دعاءه. لهذا جاء في حديث الولي من عاد لي وليا إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه، وكذلك هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل سورة البقرة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على هذه المحاضرات، وأن يجزيهم خير الجزاء، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يبارك لهم وأن يسددهم وأن يحفظهم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.